بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرجع خطوة إلى الوراء من أجل مزيد من التوثق والاحتياط. ما ذكره الشيخ ثانيا في الجمع بين الروايتين، رواية جابر ورواية ابن أذينة. رواية جابر التي ورد السؤال فيها عن رجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر فقال حرام أجره، ورواية ابن أذينة عن رجل يؤاجر سفينته أو دابته يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال لا بأس، اللي هو تقريبا المطلب. تقدم يعني بيان مواد الأساسية وصار البحث في الجمع العرفي. ذكرنا وجه من وجوه الجمع الذي ذكره الشيخ قدس سره في الاستبصار وناقشنا، ثم ذكرنا الوجه الثاني وصار كلام في المراد، مراد الشيخ ما هو. نرجع نقرأ كلام الشيخ أنه إنما الشيخ هكذا يقول، يعني يمكن أن نجمع بينهما بهذا النحو، أنه إنما حرم إجارته لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام، وأجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام. لأنه ليش حملها ليس بحرام؟ مو لأن حمل الخمر مو حرام، اللي نافي رواية اللعن أن الله لعن في الخمر كذا 9 أو 10، لا مو من هالناحية، لأن حملها ليس بحرام لأنه يجوز أن يحملها ليجعلها خلا. احنا ابتداء فهمنا يجوز بمعنى بالمعنى الاصطلاحي وقربنا المطلب على هذا الأساس، ولكن إذا حملنا يجوز على المعنى اللغوي، يجوز يعني يمكن أو يحتمل، يجوز يعني في نظره، أو يمكن يعني يمكن واقعا مثلا، كما استفاده السيد الأستاذ دام ظله واستفاده أيضا كثير من الأخوة في مجلس الدرس جزاهم الله خيرا، فسيكون المعنى مختلفا، يعني يكون معنى الجمع العرفي عند الشيخ سيكون مختلفا عما ذكرناه سابقا. يكون المعنى أن تحمل، عليكم السلام ورحمة، أن تحمل رواية جابر على حالة العلم ببيع الخمر، وتحمل رواية ابن أذينة على حالة الجهل ببيعها أو بشربها لاحتمال بلي من نتيجة رواية مو رواية المكاتبة مو رواية نعم لا ماكو فرق غير أنه مو رواية رواية هي بس مكاتبة ماكو معنى يعني. صحيح يعني هي رواية بس مو مثل المشافهة، الرواية تنقسم إلى قسمين مكاتبة ومشافهة، يعني بالنتيجة رواية عنه عليه السلام. فتحمل رواية أو صحيحة ابن أذينة على حالة الجهل ببيعها أو شربها لاحتمال، هذا معنى يجوز بعد، لاحتمال أنها تحمل لتصنع خلان. فعلى هذا التوجيه يعني على هذا الفهم لكلام الشيخ اللي هو أقر بأنه هو الفهم الأنسب بعبارة الشيخ، على هذا التقريب لمطلب الشيخ بعد ما يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه سابقا، ولكن قد يورد عليه بما ذكره السيد الأستاذ دام ظله. قال ما لفظه السيد في مصباح المنهج بأن صحيح ابن أذينة أقرب للحمل على العلم من خبر جابر لأن فرض حمل الخمر والخنازير قد أخذ قيدا في المستأجر في صحيح ابن أذينة. إن قال يحمل يؤجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها مثلا الخنازير، خمر أو الخنازير، تقريبا هذا المضمون كان. فأخذ ماذا؟ قيدا في المستأجر في صحيح ابن أذينة. أما في خبر جابر فقد أخذ مجرد ترتب بيع الخمر على الإجارة. يعني أنه هناك الإجارة حصلت ترتب عليها بيع الخمر، يعني مو الإجارة مقيدة ببيع الخمر، فعليه رح يصير إذا ردنا نجمع بينهما بأن نحمل أحدهما على العلم والآخر على الجهل، المفروض نحمل ماذا؟ نحمل خبر ابن أذينة على العلم ونحمل خبر جابر على الجهل، مو بالعكس كما صنع الشيخ. إذا مو واضح أرجع أوضح، قد يكون بعض الأحيان واحد يختصر بس يصير مو واضح. واضح؟ خبر جابر إيش قال؟ يؤجر بيته يباع فيها الخمر، فإذا يباع فيها الخمر السيد يقول يعني هذا يترتب عليه بيع الخمر. خبر إذن يعني هذا يمكن أن يكون مع الجهل، بينما صحيح ابن أذينة أنه يؤجر دابته سفينته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر، يقول هذا أخذ أصلا كأنه في نفس المستأجر. عفوا نحن ما نريد نشكل، خلنا نفهم ماذا قال السيد، ركزوا على هذا ويانا لهذا لنخرج عن المطلب زين. فهنا مرة يفترض أن الشيخ شلون جمع بينهما، الشيخ جمع قال خبر ابن أذينة اللي هو السفينة والدابة ومؤجرة لمن يحمل فيها الخمر والخنازير، الشيخ قال هذا في حالة الجهل، وأما جابر يؤجر داره مثلا يباع فيها الخمر أو فيباع فيها الخمر شي يصير هذا يترتب عليه ذلك بدون أن يعلم، فمعناه حمل خبر جابر على الشيخ حمل خبر جابر على العلم وخبر ابن أذينة على الجهل. السيد يقول إذا أردنا أن نجمع بينهما بحمل أحدهما على العلم والآخر على الجهل فالأجدر أن يكون ما يحمل على العلم هو خبر ابن أذينة الثاني. ليش؟ لأن يقول هو يؤجر دابته لمن يبيع لمن يحمل عليها الخمر أو الخنازير، دابته سيحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير، بينما خبر جابر مقابل لأن يحمل على الجهل، هو أنسب بأن يحمل على الجهل. هذا كلام السيد الأستاذ مذكور في مصباح المنهاج في هذه المسألة، ويندفع بأن خبر جابر هو الأولى بحمله على حال العلم، وذلك لجهتين. الأولى أن حمل صحيح ابن أذينة على حالة العلم ببيع الخمر وهو صريح في الجواز، وحمل خبر جابر على حالة الجهل مع أنه خبر جابر صريح في الحرمة، قال حرام أجرته، صحيح لولا، مخالف جدا. هذا الحمل الذي يقوله السيد الأستاذ مخالف جدا لمناسبات الحكم والموضوع، فكيف يكون الجهل موجبا لتغليظ الحكم وتغييره من الجواز إلى الحرمة؟ الجهل إذا يصير يخفف، صحيح لولا، أما أنه واحد جاهل فإذا جاهل إيش راح يصير؟ راح يصير حرام عليه. أما هذا عالم مو حرام، ما هذا شلون واحد يقدر يتقبل؟ فإحنا صحيح من حيث الموضوع الأمر، أفرض خلينا نغض النظر عن إذا كان من هالناحية، من حيث الموضوع لو سلمنا أنه صحيح، لكن من حيث الحكم مشكلة عندنا. وإحنا الموضوع خصوصا على منهج السيد الأستاذ الاستدلالي، السيد هو يعتني بشكل فائق، وهذا من مميزات فقاهته، يعتني بشكل كبير بمناسبات الحكم والموضوع، يعني يعتقد أنه هذه هي مناشئ حقيقية للظهور لا يتجاهلها، يعني ينظر إلى مجموع النص ما يركز على أجزاء ويستفيد، ينظر إلى كمجموع مثل الجسد الواحد، ومو أنه نجي نقطعه، إذا نقطعه يصير شيء آخر. فمناسبات الحكم والموضوع ماذا؟ يعني هذه الخصوصيات التي تجعل الحكم له علاقة بالموضوع، أكو مناسبات عرفية بين الحكم والموضوع. الجهل مناسبة العرفية ماذا؟ أن يصير جواز، مو الجهل مناسبة العرفية أن يصير حكم عرفان، بلحاظ مناسبة عرفان أن يصير حكم الحرمة. العلم بالعكس ربما يصير منشأ لذلك. فهذه المناسبة العرفية لا يمكن أن نغادرها ونحن نحاول أن نتعرف على المفاد على الظاهر. هذه المشكلة الأولى في كلام السيد الأستاذ. المشكلة الثانية ما تقدم، يعني يلاحظ عليه أو مثلا كذا بما تقدم من أن عبارة يؤاجر بيته يباع فيه الخمر تدل على تقييد الإجارة للبيت، تقييد الإجارة للبيت بماذا؟ بكون الانتفاع من البيت ببيع الخمر. هذا أمر واضح، هناك عندما يسأل أنه هذا يؤجر بيته، يؤجر بيته بهذا النحو بحيث يؤجر بيته يباع فيه الخمر، فالسؤال بلحاظ حال الإجارة. مرة يقول لأجر بيته فبيع فيها الخمر لا بأس، أما يقول يؤجر بيته يعني ماذا؟ يعني هو الآن حتى لو هو صار السؤال متأخرا، لكن هو السؤال بلحاظ حاله وهو يؤجر بيته. فمن صار بلحاظ حاله وهو يؤجر بيته يعني ماذا؟ فرض فيه يباع فيه الخمر، هذا يباع فيه الخمر راح يصير قيد للصورة المطلقة وهو إجارة البيت. وقد سبق أن قربنا القيدية وقلنا القيدية مو إلا يعني يؤخذ شرط في الإجارة، يعني هو يؤخذ شرط في الواقعة، يعني هذه واقعة الإجارة لابد أن يكون مفروض فيها أنه يباع فيه الخمر. صحيح؟
مو بس علم يعني
شيء اخر؟ لا، هو بالنتيجه يتطابق ويا العلم.
نعم. لا بس علم تفتري بدال
شرط شيء اضافي. احنا قلنا مو شرحنا هذا سابقا، وساعة ما تبينا انه يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، احنا عندنا اجاره بيت هذا قابل لان يصير يباع فيه الخمر او يباع فيه الرز مثلا. فهو فرض أن هاي الإجارة مو مطلقة وإنما مقيدة بماذا؟ بأنه يباع فيه الخمر. فهو عملية الإجارة عملية قصدية صادرة من المستأجر مع المؤجر، فمن يفرض فيه شيء يعني ماذا؟ يعني أن هناك بناء على أن يباع فيها الخمر. من يصير هناك بناء على أن يباع فيها الخمر؟ سإما لأنه هذا قابل لأن يصير باحتمالات عديدة، إما لأنه بيع الخمر شرط في الإجارة، وإما لأن بيع الخمر هو مأخوذ في ارتكاز المؤجر، وإما لأن بيع الخمر مأخوذ في بناء المستأجر الذي هو يؤجر، هو يريد يبيع الخمر يمارس هذه العملية القذرة وهو بيع وهي بيع الخمر. ولكن المؤجر مطلع على الأمر، لابد أن يكون مطلعا على الأمر، فإذا يؤجر بيته مو بنحو المطلق وإنما يؤجر بيته يباع فيه الخمر. إيش راح يصير؟ راح يصير قيد. من صارت قيد تدل على أنه إجارة البيت مأخوذ فيها مفروض فيها، مو إلا مأخوذ يعني بمعنى مشترط فيها، خلي يصير عبارتنا، ما إحنا بعض الأحيان عبارة تصير ضيقة، يعني هو مفروض في هذه الإجارة فرض أنه يباع الخمر. هذا الأمر لا يقل، احنا ما نقول أنه يعني الآن خلي هكذا ندعي، نقول لا يقل عن مفاد يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر، لا يقل عن مفاد تلك الرواية. إذن مو أولى إن لم يزد عليه. شنو هي الجهة الزيادة؟ جهة الزيادة مناسبته للأهل اللي الآن أشرنا إلها بالجهة السابقة. وأغلب الظن أن المنشأ فيما ذهب إليه سيدنا الأستاذ يرجع إلى بنائه على نسخة الفاء، ولهو أجل من أن تغيب عنه هذه الجهات، لكن هو بنى على نسخة الفاء واعتمد على الوسائل اللي هو ذكر نسخة الفاء. كما هو يعني كتبت في كتابه بالفاء وذكر المصدر في الوسائل الذي هو ذكر نسخة الفاء، فهو بنى على نسخة الفاء ولم يقف عند موضوع النسخ. فإذا بنى على الفاء احنا نقبل أن المفاد فيباع في الخمر. احنا بوقت من ذكرنا الفائش قلنا هذا معناه أنه يترتب عليه كأنه تدل على العاقبة، يؤاجر بيته فيباع فيها الخمر، صحيح؟ مو أنه مأخوذ قيد، فهو بل أصلا صار مفاد آخر. إذا تذكرون قلنا إما يتوسع وإما أنه على الأقل يشمل حالة الجهل. إذا يشمل حالة الجهل بعد هو حق السيد الأستاذ يقول أنه هذا يناسب الجهل، صحيح؟ ولكن بما أنه قد تقدم عندنا بيان الوجوه لأن نسخة الفاء ليست تام، والأهم من ذلك أنه في تقريرات السيد الخوي رحمه الله في المسألة هو قد تصدى إلى مسألة الفاء. لاحظت بعد ضروري أنه نلاحظ كلمات الأعلام أكثر. فلاحظت أن السيد الخوي رحمه الله بين المسألة ونبه إلى خصوصية الفاء وبنى على عدم الفاء لأضبطية نسخة الكافي، مثل ما احنا بنينا في أحد الوجوه التي اعتمدناها، هو ذكر هذا الوجه بعد ما ذكر غيره. ولهذا والسيد الأستاذ عادة ناظر إلى كلمات أستاذه السيد الخوي، فشلون هذه القضية غابت عنا ما واضح عندي. على أي حال يمكن أنه يحصل هذا الأمر. فالحاصل أن هذا الإرادة على الشيخ الذي أورده سيدنا الأستاذ ليس بتام، مو تام بعد، راح يصير مناسبة حمل رواية ابن أذينة على الجهل، مو أنه عفوا يعني ما راح يصير مناسبة حمل رواية جابر على الجهل أولى من حمل رواية ابن أذينة على الجهل كما ذكره السيد الأستاذ. صار واضح إن شاء الله المطلع؟ زين. مو فرد فرق يعني، خصوصا بناء على ذيك الرواية اللي تلعن الحاملها والمحمولة إليه، عندنا رواية يعني.
تجد المقدمات شرب الخمر.
نعم.
حمل الخمر ما قبل
حتى نبيع
الخمر.
نعم. زين، فبناء على ذلك راح يصير هذا الوجه الثاني للشيخ مع دفع الإشكالات عليه راح يصير هو من أنسب الوجوه في الرواية، من أنسب الوجوه في الرواية. الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب، هذا متقدم عندكم يعني أنتم دارسي عادة، حمل رواية ابن أذينة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد. رواية ابن أذينة رواية السفينة والدابة حمل الخمر، بناء على أن خبر جابر نص في حرمة أخذه يعني أخذ بيع الخمر ركنا أو شرطا في العقد، وظاهر في حرمة ما لم يؤخذ في العقد ذلك عكس الصحيح، فهي ظاهرة في جواز الإجارة لما ليس مأخوذا ركنا أو شرطا، فيطرح ظاهر كل بنص الآخر بعدما اتضح المطلب سنوضحه. يقول احنا عندنا مفادان: مفاد جواز الإجارة للحمل، ومفاد حرمة الإجارة التي يكون فيها بيع للخمر، صحيح ولا؟ يقول من نجي إلى مفاد جواز الإجارة، الإجارة تجوز في حال الجهل بلا إشكال، فرواية الجواز تدل على ماذا؟ تدل على أنه في حال الجهل يجوز بلا ريب، وظاهرها يشمل حتى حالة العلم، لكن القدر المتيقن منها حالة الجهل، ما يجوز في حالة الجهل، صحيح لو لا؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، رواية الحرمة وهي رواية جابر اللي يدل على الحرمة، حرمة الإجارة، القدر المتيقن من الحرمة وين؟ في حالة التباني والاشتراط، بحيث يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، صحيح؟ ما عدا يكون حرام مثلا في حالة الجهل، في حالة عدم أخذه في العقد، أيضا يدل بإطلاقه عن الجواز. فش راح يصير عندنا في كل من الروايتين نص وظهور، صحيح لولا؟ يقول احنا على قواعدنا الأصولية نحمل النص على الظاهر، احمل الظاهر على النص، فالروايتان بينهما مسافة فيها نص، كل واحدة بهن مساحة، حصة بها نص وحصة بها ظهور، نص كل منهما يعارض ظهور الأخرى، لو كان نص كل منهما يعارض نص الأخرى بعد ما إلها شارة للحمل، صحيح لو لا؟ خلنا نضرب مثال عرفي حتى تصير واضحة، لأن هذه المسألة شوي يرد لها استيضاح. مثلا إذا قال الشارع أكرم العلماء، قدر متيقن ممن يجب إكرامه العدول، وقال الشارع لا تكرم الفساق، قدر متيقن ممن يجب إكرامه فساق الجهلة، إن هذا فاسق وما عنده أي حيثية توجب الإكرام، صحيح لو؟ فإحنا شو نسوي؟ نبني على من باب الجمع العرفي المقترح المفترض، نبني على وجوب إكرام العلماء العدول لأن هو هذا القدر المتيقن، ونرفع اليد عن لا الفساق ما يجتمع ويانا هذا هو ضده، هذا المثال مو صالح. لا، هو المثال الثاني اللي هو مثال أيضا بالمكاسب، أنا أتأجله بعدين خليه نجيبه. ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذر، تذكرون هذه بحثها بالمكاسب شلون كانت مسألة معقدة، يعني مهمة معقدة مو قد مو معقدة، فالقدر المتيقن مما يكون سحتا من ثمن العذر، أي عذر؟ عذرة الإنسان، والقدر المتيقن مما يجوز بيعه من العذر هو عذرة الحيوان الطاهر الأكل. فيقول ذني كل واحد بقدر متيقن به نص، فإحنا نطلع بالنتيجة نبني على حرمة بيع عذرة الإنسان وعلى جواز بيع عذرة الحيوان غير مأكل الله، تصير القضية هيك بعد ماكو مشكلة تنحل، يعني نجمع بينهما بهذه الطريقة. هذا الطريقة في الجمع التي اقترحها الشيخ أي صارت مورد للمناقشة عند الأعلام، فلا بد أن نراجعها إن شاء الله. فإحنا سابين وجهين للشيخين، شيخ الفقه والشيخ الأعظم شيخ الأنصاري، ما نقول شيخ الأصول، شيخ هو واقعنا فقيه بالمعنى الأخص يعني، رحمة الله عليهما معنا وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم.
على الإنسان
أي حال الآن إحنا جبنا مثال، إحنا المهم بحثنا الآن نشوف شنو، انتوا حاولوا انه نوصل الى نتيجه. ترى الفقه اهم شيء مو الاستظهار، اهم شيء الجمع العرفي، الاستظهار هذا المساحه البسيطه الاولى الساذجه من الفقه، الفقه يعني واحد شلون يوصل إلى جمع عرفي، هذا هو المهم بالفقه. فحاولوا أن أنتم تتأملون وربما تصلون إلى وجه آخر ولو مستفاد من الوجوه التي ذكرت. والحمد لله أولا وآخرا.